وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثالث من أقسام التعارض غير المستقر بعد الورود والحكومة هو التخصيص، وقد وقع الكلام في تخصيص العام بالمخصص المنفصل، وذلك في عدة بحوث. البحث الأول: هل أن المخصص المنفصل قرينة على العام، أم أنه بنظر العرف معارض للعام؟ فقد ذكر جملة من أعلام الأصول كسيدنا قدس سره ومن تبعاه بأنه قد استقرت السيرة العرفية لدى أبناء المحاورة، والسيرة المتشرعية على تخصيص العام بالمخصص المنفصل من دون تردد منهم في ذلك. ولكن الصحيح أن هذا الأمر ليس واضحا، فقد أفاد السيد المرتضى في الذريعة والشيخ الطوسي في كتاب العدة والعلامة في مبادئ الوصول إلى أنه إذا ورد عام وخاص فإن كانا متقارنين زمنا حمل العام على الخاص، وأما إذا كانا متفاوتين زمنا فإذا علم من ما هو المتأخر منهما فإن المتأخر منهما ناسخ وليس قرينة على الآخر، سواء كان المتأخر هو العام أو كان المتأخر هو خاص. وأما إذا جهل المتأخر فقد اختلفوا، فقال السيد في الذريعة بالتوقف، وقال الشيخ الطوسي بحمل العام على الخاص. وذكر الشيخ الطوسي أن الإجماع قائم على حمل المتأخر زمانا على الناسخ لا على التخصيص. وأفاد المحقق الحائري في الدرار بأنه بعدما ذكر صاحب الذريعة وصاحب العدة أن عمل الأصحاب على حمل المتأخر زمانا على الناسخ سواء كان هو العام أو كان هو الخاص، فلا مجال لدعوى استقرار السيرة لدى العرف ولدى المتشرعة على حمل مخصص المنفصل على التخصيص. إذ هل يتصور انعقاد سيرة عرفية ومتشرعية على التخصيص مع ذهاب أعلام الطائفة إلى حمله على الناس؟ هذا غير متصور. مسألة عرفية، يعني مو مسألة يعني شرعية، مو حكم شرعي يعني. هو أول الكلام أن السيرة العقلائية ذهبت إلى خبر الواحد، هذا هو محل النقاش. أما عندما ندعي أن السيرة قامت على ذلك، وهؤلاء يقولون لا، نحن عملنا على هذا، معقول أنهم ليسوا من أبناء العرف، لم يطلعوا على السيرة العرفية؟ هذا يعني لا يحتمل في حقهم. فلأجل ذلك دعوى أن المخصص المنفصل لا إشكال في كونه قرينة ومخصصا للعام، هذا أول الكلام. ويؤكد ذلك أنه عند المراجعة للأخبار العلاجية، فإنه في الأخبار العلاجية ذكر التخيير بين ما يعد قرينة ويعد ذا القرينة. مثلا في رواية علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب عبد الله بن محمد لأبي الحسن الثالث عليه السلام، حيث سأله: اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى الآخرون أن لا تصلهما إلا على الأرض. فكتب عليه السلام: موسع عليك بأية عملت. مع أنه لو عرضنا هاتين الروايتين على الميزان المشهور بين الأصوليين لقالوا بأن لا تعارض بينهما، فإن قوله لا تصلهما إلا على الأرض نهي، والنهي ليس صريحا في الحرمة بل هو ظاهر فيها، وقوله صلهما في المحمل نص في مشروعيتهما في المحمل، والنص قرينة على الظاهر، فمقتضى الجمع بينهما حمل النهي في قوله لا تصلهما إلا على الأرض على الكراهة، مع أنه عليه السلام ذكر أن الوظيفة هي التخيير بين الأمرين. ومن ذلك أيضا مكاتبة الحميري للصاحب عليه السلام، حيث ذكر في المكاتبة أنه سأله عن التكبير بعد التشهد الأول، فكتب عليه السلام: هنا حديثان، أحدهما أنه إذا انتقل من حال إلى حال فإن عليه التكبير،
والآخر أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر فجلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد الجلوس تكبير، وكذلك الأمر في التشهد الأول. ثم قال: وبأيهما أخذ من باب التسليم كان صوابا، مع أنه مقتضى حمل العام على الخاص أن يحمل الأول على الثاني، فإن الأول عام إذا انتقل من حال إلى حال فإن عليه التكبير، بينما في الحديث الثاني نص على أنه إذا رفع رأسه من السجدة وكبر وجلس ثم قام فليس عليه في القيام تكبير، مع أن الثاني أخص من الأول لم يجمع عليه السلام بينهما بحمل العام على الخاص، وإنما قال بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، مما يؤكد أن ما اشتهر من أن المخصص المنفصل قرينة على العام بحيث يحمل العام عليه أول الكلام، وأن هذا ليس أمرا واضحا لدى السيرة العرفية والمتشرعية. وهذا ما نريد أن يعني، وهذا قد ذكرناه تمهيدا للأبحاث القادمة التي تتعلق بالقرينية، أي قرينية الخاص على العام. لا لا لا، ما نقول الناس، نقول دعوى أن السيرة قامت على التخصيص أول الكلام، ما قاعدين إحنا ندعي الناس، نحن نريد أن ننفي شنو؟ أن ننفي أن هناك وضوح في حمل الخاص المنفصل على التخصيص، هذا دعوى الوضوح اللي في كلام السيد الخوئي والسيد الصدر وأمثالهم من الأصولين، أنه واضح أصلا الخاص يحمل على التخصيص، هذا مو معلوم، هذا كلمات متعددة، بعضها يحمل على الناس بعضها يقول بالتخيير وهكذا. البحث الثاني: ما ذهب إليه جمع من علية القوم بالتفصيل في المخصص المنفصل بين مقام التعليم ومقام الإفتاء، وأول من وجدنا أنه نبه على ذلك الميرز مهدي الإصفهاني رحمه الله، حيث ذكر في كتابه المعاريض الفارق بين روايات التعليم وروايات الإفتاء، وأشار إلى ذلك المحقق الحائري في كتاب الصلاة أيضا، وأشار إليه بنوع ما السيد الإمام قدس سره في بحث التعارض، وقد نهج هذا المنهج السيد الأستاذ دام ظله بتفصيل وتعميق، فقد أفاد بأن الروايات الواردة على مستويين: مستوى التعليم وهو عبارة عن إلقاء الأصول والقواعد العامة على من هو أهل لذلك من أصحابهم، نظير قوله: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، هذا أصل، من ركب أمرا بجهاله فلا شيء عليه، هذا أصل، ألا أعلمك شيئا إذا ذكرت أنك زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، إذا شككت فابني على الأكثر. هذا أصل، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن انقضه بيقين مثله، هذا أصل. وهكذا، فهذا النوع من الروايات لم يطرح في مقام العمل، وإنما طرح في مقام التعليم. وفي هذا المقام، أي مقام التعليم، بني على التدرج في البيان، كما هو السيرة المتعارفة لدى العقلاء في مقام التعليم، أنها تبنى على التدرج في البيان. فمقتضى كون مقام التعليم على نحو التدرج في البيان انقسام هذا المقام إلى عام وخاص، ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، ومجمل ومبين، وأمثال ذلك من الأقسام. المستوى الثاني مقام الإفتاء، كما هي السيرة المتعارفة بين الشيعة وبين فقهائهم في تلقي الفقهاء لاستفتاءات المقلدين لهم، فإن هذه السيرة جرت في زمان الأئمة عليهم السلام. والإمام في مقام الإفتاء إنما يلاحظ الوظيفة الفعلية للمستفتي، فإذا كان الإمام يلاحظ الوظيفة الفعلية للمستفتي، فمقتضى ذلك أن يلاحظ حال المستفتي والملابسات المقارنة للسؤال وللعمل على طبقه، وكل ذلك يقتضي أن لا يطرح الإمام الكبرى الكلية في مقام الإفتاء، لأن السائل لا يستفيد من الكبرى الكلية في مقام الإفتاء، وإنما يقوم الإمام بتطبيق الكبرى الكلية بما يتلاءم مع الملابسات المقترنة بالسائل وبالسؤال، نظير ما يقوم به الطبيب بالنسبة للمريض، فإن الطبيب لا يطرح الكبريات الكلية على المريض وهو يقوم بالتشخيص على حالته، وإنما يطبق الكبريات الكلية على ما ينسجم مع حال المريض وأوضاعه. ولذلك ما يرد من الجواب عن الإمام في حال الإفتاء قد لا يناسب شخصا آخر يحمل نفس الأعراض، لأنه لعل هناك خصائص أخرى في الإفتاء الأول لم تتوفر في الثاني. ولأجل هذا الانقسام في الروايات بين المستويين، مستوى التعليم ومستوى الإفتاء، تترتب آثار عديدة في الفقه. الأثر الأول أنه بما أن الملحوظ في مقام الإفتاء هو حال السائل وملابسات السؤال، فلا يمكن استظهار الوجوب التعييني من الأمر، إذ لعل الإمام عليه السلام يرى أن الواجب في المقام تخييري، ولكن ذكر أحد أعدال الوجوب التخييري لمناسبته لحال السائل، مثلا لو سأله السائل عن من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان فأجاب عليه السلام عليك صيام شهرين متتابعين، فإنه لا يمكن أن يستفاد منه أنه أمر تعييني، إذ لعل الكفارة هنا تخييرية، وإنما ذكر الإمام أحد مصاديقها لمناسبته لحال السائل باعتبار أن السائل عاجز عن إطعام 60 مسكينا وعتق رقبة، فاختار له الإمام شنو ما يتناسب مع حاله ألا وهو صيام. وهذا المعنى موجود في الروايات، مثلا في رواية أبي أيوب عن سلمة بن محرز قال تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني سلمة تمتع بالعمرة إلى الحج، فلما كان يوم الناحر طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ورجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله، ثم أخبر أصحابه بذلك فقالوا إن فلانا فعل مثل ما فعلت، فأمره أبو عبد الله عليه السلام بأن ينحر بدنه، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال ليس عليك شيء، فخرجت من عنده فأخبرت أصحابنا بذلك فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة، إن فلانا ساله مثل ذلك فأمره أن ينحر بدنه، فرجعت إليه فقلت لأن أصحابنا يقولون اتقاك وأعطاك من عين كدرة وإن فلانا فعل مثلي فأمرته بنحر بدنه، قال صدقوا ما اتقيتك ولكن فلانا فعل ذلك متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلت ولم تكن تعلم. فالملاحظ في مثل هذه الرواية أن الإمام لم يجب بالكبرى، وإنما طبق الكبرى على مورد السؤال وما يناسب حال المستفتي فأجابه، مما يعني أن الرواية الواردة في مقام الإفتاء لا يمكن أن يستظهر منها الوجوب التعييني، إذ لعل هناك بدائل أخرى، وإنما ذكر هذا لتناسبه مع حال السائل. الأمر الثاني أو الأثر الثاني، لا مجال بعدنا كنا ما دخلنا، أنا باجي بأحط فيه حطة، بس هذا الحين خليني أبين الكلام كله وبعدين أنا جاهله، أنا الآن أذكر الكلام وتفاصيله وما قيل وما لم يقل، وأتعرض لكلام السيد الروحاني وكلهم يقولون بهذه المرة، بعدين برجع إليه. الأثر الثاني أنه لا مجال للحكم بالتعارض المستقر بمجرد وجدان اختلاف الروايات، إذ لعل هذه الأجوبة المختلفة كانت قد لحظ فيها حال السائل، مثلا لو سأله حجازي وقال بأنه مثلا أصابت النجاسة مثلا الماء فماذا أصنع، فقال إن كان كرا فهو طاهر، فقال ما الكر قال الكرسي التماءة راطل. وسأله عراقي بنفس المسألة وقال الكر 1,100 راطل. فإنه لا مجال للحكم بالتعارض المستقر بين الروايتين، فلعله إنما قال للأول 600 راطل لأنه لاحظ للرطل المكي، وعندما قال للثاني 1,100 رطل فقد لاحظ الرطل العراقي، ومعروف أن الرطل المكي ضعف الرطل العراقي. إذن فبالنتيجة مجرد صدور أجوبة مختلفة لا يعني التعارض المستقر، ما لم يدرس الملابسات المكتنفة بالسائل ومكانه ومكان العمل، فلعل لذلك دخلا في اختلاف هذه الأجوبة، وهو ما يعبر عنه دام ظله في أبحاثه بدراسة أجواء النص. فإن دراسة أجواء النص معناه استكناه هذه الملابسات والظروف المحيطة بالسائل والسؤال. الأثر الثالث: ضائرية القدر المتيقن في مقام التخاطب بالإطلاق الوارد في مقام الإفتاء. فإن الملاحظ لدى سيدنا قدس سره وتبعه السيد الشهيد قدس سره أنهم يقولون خلافا لصاحب الكفاية إن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا قيمة له في عدم انعقاد الإطلاق، فلا ضائرية له بالإطلاق أصلا. والحال بأنه مقتضى هذا التفصيل بين مقام التعليم ومقام الإفتاء والتفصيل أيضا، فإن هذا الإطلاق إن كان واردا في مقام التعليم وطرح الكبريات الكلية، فحيث إن الإمام عليه السلام لا يلحظ هنا حال السائل ولا يلحظ الواقع الخارجي، وإنما يلحظ الحكم المشرع على نحو القضية الحقيقية، ومقتضى ذلك أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب شنو؟ غير ضائر بالإطلاق. بخلاف مقام الإفتاء حيث إن الملاحظ فيه جميع الملابسات الدخيلة في تعيين الوظيفة الفعلية، فبما أن الملاحظ فيه ما هو دخيل في الوظيفة الفعلية فلا ريب أن القدر المتيقن في مقام التخاطب إن لم يكن قرينة على الإطلاق فعلى أقل مانع من إحراز الإطلاق، وأنه لا ندري أن هذا الجواب يشمل خارج ما هو القدر المتيقن من محل الكلام بينهما أم لا. ويأتي الكلام في بقية الكلام، ما أكثر الكلام.